من عيوب النساء وشهود فاقبل اذا دارت البراءة انها بك فتصدق البراءة وتشد عليها الطبيبة او الشارعة او المزينة ولا نخلي رجل يجي يتشفى وكذا فتقبل شهادة النساء فيما يتعلق بعورات النساء فذلك إذا تضار بين النساء في الحمام العام واحد ما جند على الأخرى فتقبل شهادة النساء مع أن شهادة النساء لا تقبل إلا في الأموال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في الجنايات إلا للضرورة من يجي يغير عليها أنا بالشهادة وسط الحمام العام مرأة تشتي تنتقم من مرأة آخر تضربها لو ما تفتجها تخليها تسأل أي عين السن تتحمم قالوا في يوم الاثنين السن تتحمم في حمام الجلع وهذه تشي تتحمم وتضربها وسط الخزان في الحمام هذا لأنه فإذا قالوا ما يقبل الشهادة إلا بالرجال نقول إذا جتنت النساء عدلات مصليات صائما يشهد لله أن فلان بنت فلان فدجت فلان بنت فلان فيقبل ويحكم الحاكم بموجبها قيل أنه يكون بعد الثاوى قالوا أنه يصرف الرجل إلى سنتين الخلاصة أنه يقبل شهادة النساء في باب الجنايات إذا كان في محل لا يجتمع فيه إلا النساء من أن لنا الرجال يجوا يشهدوا هل يمكن أنهم يدخلوا الرجال لا وسط الحمام ما يقعد ضرب الا وبالرجال ملانا حمام هذا مستحيل قال والاقتباء بغربة الظهر دون التزام الجزم والقطع في استقبال القبلة فمن اراد ان يصلي في الصحراء فيعمل بغالب ظنه وطهارة الماء والمكان والقضاء والشهادة ومن فروعه ما قرروا من عنده اذا ضاق الامر اتسع قال الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات من فروعه الترخيص في السلام لا يجوز بيع الشيء المعدوم إلا في باب السلام وذلك إذا جاء التاجر يشتري من صاحب العيمة جاء صاحب العيمة يقول للتاجر سلفني 500,000 أسيرا ردت الحروب والأموال الذي قد أفسدها السيف وأنا سأبيع منك 10 أقداح من البن يقول لا أنا ما سلف شحن لكن نتبايع بيع السلام ما هو بيع السلام الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في كيل معلوم ثمن معلوم بالتدين معلومة فيقول له هذا 500,000 ويكتب الكاتب حضر فلان ابن فلان واشترى من فلان ابن فلان 5 أقداح من البن وذلك بثمن معلوم وهو 700,000 من الريالات وإن لم يكن معدوم ولكن في باب السلام جائز بشرط أن يعينوا المدة لمدة سنة أو يعينوا المحل المكان الذي أيته البن فيه إلى حانة التاجر أو إلى بيت التاجر هذا جائز وبيع الوفاء ما هو بيع الوفاء قد نسينا ما تذكرينا وبيع الوفاء يعني إذا مضى سنة وما استرش نقضي قد أصبح مرة مبيع والاستثناء يعني أنه صلح لي هذا الشيء الفلاني بكذا ما قد احنا اشتارين كيف يصلحه فبيتي إجنة الإصلاح وما قد صلحش وضمان الترك يعني أن نظام إذا لم يعني إذا صح أن البيع هذا غير صحيح وأنني بعت غير ملكي وخسرت وحكموا عليك فأنا ضامن أردت فلوسك وأردت غرامتك وجواز الاستقراض بالربح للمحتاج، هذا يفي عن نظر جواز الاستقراض بالربح. هذا الذي بيعمله في البنك أنه يكيله مليون ويكتب على مليون ومئتي ألف، هذا لا يجوز. وغير ذلك ما فيه العقد والتصرف على مجهول أو معدوب ولكن قضت به حاجة الناس، هذا يشتي يجوز القرض الذي في البنك الربوي، لا يجوز. كل قرض جر منفعة فهو حرام. ومما يتعرف على هذا المبدأ حكم كثير من عقود المعاملات وضروب الشركات التي تحدث بين الناس وتقضي تجارتهم، فإنه إذا قام البرهان الصحيح ودل الاستقرار التام على هذا نوعا من هذه العقود أو التصرفات صار حاجبا للناس، صار حاجيا للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق. إذا حرم عليهم هذا النوع من التعامل أبيح لهم كثير ما يرفع الحرج منه ولو كان محظورا لما فيه من الربا أو شبهته. هذا قد بيلمنع أنه يجوز للإنسان للضرورة أن يصير يستقرض من البنك ولو كان بطريق الربا، هذا ما نوافقش عليه بناء على أن العاجات تبيع المحظورات كالضرورات وتقدر بقدرها كالضرورات، ما نوافقش فيه مثل هذا لأن هذا ضروريات وهذا حاجيات كماليات. قال صاحب الأشباه والنظائر: ومن ذلك الإفتاء بصحة بيع الوباء حين كثر الدين على أهل بخارى، وهكذا بمصر وقد سموا بيع الأمانة، وفي الدنيا والبغية يجوز المحتاج الاستقراض بالربح. هذا يظهر منا أنه يريد أن يجوز للإنسان أن يستقرض من البنك إذا كان محتاج، والاحتياج ليس مثل الضروريات الذي أحافظ على نفسه من الموت. ذكرت من أقاضي بأنها لا ترجع إحدى الضرورات على بعضها، فمن هن أي باب ترجع شرب الخمر؟ ما يرجع شرب الخمر، قلت لكم ألف مرة ومرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، ويقول إنه دواء وليس بدواء، لكن في أشياء آخرة ترجع الذي لم يرد فيها نص الذي في إضرار العقل للمحافظة على النفس، وما صحت أنه يقدم ضروري على ضروري. نعم إذا تعرض ضرورين فيقدم الأهم، فسادت علينا بعض مئات المجاري ويصب الثوب شاب يسي، وهذا من بيت الجيران وقد كلمناهم مرارا لإصلاح هذا فلم يستجيبوا، فأعطى هذه النجاسة لأداء الصلاة. ماشي، إذا قد كانت النجاسة حسية وأقلها قدرة فلا يعفى. هذا الجيران ملذين، ما هو قولكم واختبر التناقض من دعوى النسب للجاهلي، يعني اختبر التناقض في دعوى النسب للجهل، اختبر التناقض في دعوى النسب للجهل.
يعني كل واحد نادبك ثاني قال أنت رجل بالنسب، الثاني قال لا أنت مش نسب، كل واحد نادبك ثاني
وبعد ما نفعل
يغفر
عندي ما أظهرش. هل يصح للصبي الذي قد بلغ من العمر 10 سنوات أن يقف خلف الإمام مباشرة ماشي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي لني أولي الأحلام والنهى الذي أيرت علي والذي أستخلفه، الصبر أول لا يكون إلا العلماء أو العقلاء. قال النبي هكذا، فالولد الصبي يكون في طرف الصف أو في الصف الثاني. قلتم بجواز أخذ الدين من الممتنع ولو بغير، فكيف نفهم هذا مع حديث آت الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك؟ هذا الحديث عطف المقال. ثانيا معارض للآية وهي قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا البحث مذكور في سبل السلام في باب الوديعة، فمن يريد أن يطلع على ما قال العلماء في هذه المسألة فليراجع باب الوديعة سبل السلام. وحديث عطاهم الذي لهم واسأل الله الذي لكم، هذا في حد الزكاة شيء ثاني، هذا يعمل في باب الزكاة في ولاية الزكاة للدولة، وإن كانت الدولة لا تصرفها في مصارفها. ما هي الأسباب العشرة الذي لا يهمز أولها إذا لم يمتدأ بها في دونه؟ ما هي الأسباب العشرة التي لا يهمز أولها إذا لم يبدأ بها؟
ها؟
الله أعلم.
أهلك
هالك.
هلك
هالك. وترك ولده، وأوصى في تركته أن يعمل في بعض تركته، وهي عبارة عن محل يؤجر أن يبقى مؤجر ولا يباع ليقوم بمصروفات بيته، حيث لا يسكن في بيته إلا زوجته وبنته وابنه وباقي أبناء يسكنون فيه الآن على آيات. فعل ذلك العقد أم لا يجوز للوصي الوارث، ولا يجوز الوصية لمجد كان وارث الوارث، هذا يوصي لبعض، ولا يجوز تخصيص بعض الورثة من بعض، هذا باطل، الوصية هذه باطلة. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الرحمن الرحيم. قال المؤلف: والقاعدة الثانية فيما هو حق الله وما هو حق المكلف. أفعال المكلف التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة حكمها حق خالص لله وليس للمكلف في خيار، وتنفيذه لولي الأمر، وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار، وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معا ومصلحة المستعمع فيها أظهر، حق الله فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله، وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهر حق المكلف فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف. ما هو حق لله وما هو حق للإنسان، وما هو حق للإنسان وحق لله، هذه ستأتي القواعد وتأتي أمثالها. إلا وتنفيذه لولي الأمر. القاعدة التشريعية الأولى تضمنت أن أحكام الإسلام بوجه عام إنما قصد بها تحقيق مصالح الناس، وهذه القاعدة التشريعية الثانية تضمنت أن المصلحة التي قصد بها بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، وقد تكون مصلحة خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة لهما معا. المراد بما هو حق الله ما هو حق للمجتمع، وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص، فلكونه من النظام العام ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه، نسب إلى رب الناس جميعا وسمي حق الله. المراد بما هو حق المكلف ما هو حق الفرد، وشرع حكمه لمصلحة عامة، وقد ثبت بالاستقراء أن أفعال المكلفين الذي تعلقت بها الأحكام الشرعية منها ما هو حق خالص لله، مثل الحدود حتى الخمر، ومنها ما هو حق خالص للمكلف مثل ما هو خاص للمكلف حتى القذف، فالحق للمقذوف يعفي أو لا يعفي، ومنها ما اجتمع فيه الحجات وحق الله غالب مثل القصاص، ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق المكلف غالب. فأما ما هو حق خالص لله فهو منحصر بالاستقراء فيما يأتي. واحد، العبادات المحضة، هذه واجبات والحق فيها لله، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وما بنيت عليه هذه العبادات من الإيمان والإسلام، فإن هذه العبادات وأسسها مقصود بها إقامة الدين، وهو ضروري لنظام المجتمع وحكمة تشريع كل عبادة منها على أنها لمصلحة عامة لا لمصلحة المكلف وحده. فالله سبحانه وتعالى ما شرع الصلوات والصيام والزكاة والحج إلا لمصلحة المكلف نفسه ولمصلحة العامة، وإلا يصلي ولا مناصري، المصلحة ترجع إليه، والزكاة ترجع إلى مصلحة المجتمع، والصيام كذلك، والحج هذا عبارة عن حقوق لله تعالى وهي لمصلحة المجتمع. اثنين، العبادات التي فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالتقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين، ولكنها ليست عبادة محضة بل فيها معنى الضريبة على النفس لبقائها وحفظها، وهذا مراد بأن فيها معنى المؤونة، يعني أن الصلاة عبادة قاصرة على المكلف نفسه، وصدقة الفطر عبادة متعدية إلى الفقراء والمساكين. ولهذا لا تجب على الإنسان عن نفسه فقط، بل تجب عليه عن نفسه وعن من يعوله ممن هم في ولايته كابنها الصغير وخادمه، ولو كانت عبادة محضة ما وجبت على الإنسان إلا على نفسه. وكان ينبغي أن تعد الزكاة من هذا النوع لا من النوع الأول وهو العبادات المحضة، لأن الزكاة عبادة فيها معنى الضريبة على المال لبقائه وحفظه، ولهذا تجب على رأي جمهور المجتهدين فيما الفاقد العالية كالصبي والمجنون. ولو كانت عبادة محضة ما وجبت إلا على البالغ العاقل. الصلاة عبادة قاصرة، والزكاة والفطرة عبادة متعدية إلى الغيب، فيا عبادي يستحق الإنسان الثواب عليها، وفي نفس الوقت فيها منفعة للفقير والمسكين. الزكاة، ولهذا اختلف العلماء هل تجب الزكاة في مال المجنون أو لا، هل تجب الزكاة في مال القاصر أو لا، هذا فيه خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء قالوا تجب الزكاة في جميع الأموال، سواء كان الذي يملك الأموال قاصرا أو بالغا، سواء كان مجنونا أو عاجلا، لا فرق، لأنه حق للفقير في مال الغني، والغني سواء كان قاصرا يتيما أو بالغا، وسواء كان معقولا أو مجنونا. هذا مذهب الجمهور، وذهب جماعة من العلماء ومنهم الشوكاني إلى أن الصلاة والزكاة معناه واحد، أقيم الصلاة وآت الزكاة، فكما أن الصلاة لا تجب إلا على العاجل البالغ، ولا تجب على المجنون، ولا تجب على القاصر. كذلك الزكاة لا تجب إلا على من كان بالغا عاجلا، أما المجنون فلا زكاة عليه، وأما القاصر فلا زكاة عليه. هذا هو مذهب الشوكاني الذي كرره في التراري البغية. قال الشوكاني في التراري البغية: الزكاة مثل الصلاة، فكما أن الصلاة لا تجب إلا على من كان عاجلا بالغا، ولا تجب على من كان قاصرا يتيما، ولا تجب على من كان مجنونا، فلا تجب عليه الزكاة. فإذا مات الميت ومعه أموال فنجي تحصل الأموال، فيقال هذا 40 لابنه، هذا خرجت في بلك الولد البالغ العاجل، وهذه 20 لابنه خرجت في نصيب اليتيم، وهذه 20 لابنه خرجت في نصيب المجنون. فالمصدق الذي سيضرب الصدقة لا يضرب الصدقة على مذهب الشوكاني في التراري إلا على من كان عاجلا بالغا، وأما من لم يكن لا عاجل ولا بالغ بل مجنون أو قاصر فإنها لا زكاة عليه. هذا مذهب الشوكاني. قال: لأن الزكاة هي أخت الصلاة، فكما أن الصلاة لا تكون إلا واجبة على المكلف أي العاجل البالغ، ولا تجب على المجنون، ولا تجب على القاصر إلا من باب التعليم والتمرين والممارسة فقط، فكذلك الزكاة لا تجب عليه. لكن الجمهور من العلماء قالوا: الزكاة هي حق للفقير في مال الغني، فسواء كان هذا الغني قاصرا أو مجنونا أو بالغا، لا عاجلا، لا فرق بينهما. هذا خلاصة ما قال المؤلف. فإذا قيل لكم: هل تجب الزكاة في مال القاصر أو لا؟ هل تجب الزكاة في مال المجنون أو لا؟ قلوا: المسألة خلافية. قال جماعة من العلماء: الزكاة مثل الصلاة، لا تجب إلا على من كان عاجلا بالغا. وقال آخرون وهم الجمهور قالوا أنها حق للفقير في مال الغني، فتجب على كل من ملك النصاب، سواء كان هذا الذي ملك النصاب صغيرا أو كبيرا، وسواء كان مجنونا أو معقولا. هذا هو معنى قوله: وكان ينبغي أن تعد الزكاة من هذا النوع، لا من النوع الأول وهو العبادات المحضة، لأن الزكاة عبادة فيها معنى الضريبة على المال بقائه وحفظه، ولهذا تجب على رأي جمهور المجتهدين فيما الفاقد العالية كالصبي والمجنون، ولو كانت عبادة محضة ما وجبت إلا على البالغ العاجل، خلافا لجماعة من العلماء منهم الشوكاني الذي قالوا أنها عبادة مثل الصلاة، فكما أن الصلاة لا تجب إلا على من كان عاجلا بالغا، فكذلك الزكاة لا تجب إلا على من كان عاجلا بالغا. ثلاثة: الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعية، سواء كانت عشرية أو خراجية، وسواء كانت المفروض على الأرض العشرية العشر أو نصف العشر، والمفروض على الأرض الخراجية خراج وظيفة أو خراج مقاسمة، فإن المقصود من هذه الضرائب صرفها في المصالح العامة التي يقتضيها بقاء الأرض في يد أربابها واستثمارها كإصلاح طرق الري والصرف وإقامة الجسور وتمهيد الطرق وحماية كامل العدوان عليها ومعونة الفقراء والمساكين وغير ذلك ما تستلزمه المصلحة العامة والتأمين الاجتماعي. هذا قد بيبني على أن الضرائب التي تعملها الدولة يبني على أنها قد أصبحت مشروعة لأجل مصلحة المجتمع. الضرائب على البيوت وعلى التكاتيب وعلى كل شيء وعلى الجوازات وعلى البطاقات وعلى كل شيء هذا الذي قد عمله في أيام الجمهورية ولم تكن موجودة في أيام الملكية، جعلها المؤلف من جملة المصالح التي أجمع العلماء عليها، والواقع أنها شيء اخترعه الدول ولم تكن موجود لا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعي، لكن قد كان موجود في أيامهم الخراج. إذا قيل الخراج ما هو؟ فهو ضريبة على الأرض التي فتحها المسلمون بالقوة، مثل أرض الشام وأرض العراق وأرض المغرب وأرض الأندلس وأرض العراق وأرض فارس وأرض الأفغان، العالم الإسلامي كله عبارة عن أرض خراجية. ما هو؟ خرج وظيفة، هذا خرج الوظيفة الذي سواه المؤلف، وبيبني على أن الضرائب قد أصبحت شرعية مع أنها لا نعترف بأنها شرعية. إذا احنا نشتي نمثل فنمثل بالخراج الذي اخترعه عمر بن الخطاب وأقره أصحابه على ذلك حال ما دخلت الجيوش الإسلامية بلاد العراق وبلاد الشام، كان الفاتحون قوات الجيش والجيش الذي فتح بلاد الشام والجيش الذي فتح بلاد العراق، سعد بن أبي وقاص الذي فتح العراق، وخالد بن الوليد وأبو عبيدة الذي فتحوا بلاد الشام مع الجيوش التابعين لهم، كانوا يظنون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيجعل الأرض أرض بلاد الشام وأرض بلاد العراق، سيجعلها لأبي عبيد وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والجيوش الإسلامية التي فتحتها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما فتح خيبر، حال ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أخذ المزارع حق اليهود، كان قرية اليهود في رأس الجبل والمزارع في الوادي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الأرض التي لليهود وأعطاها المجاهدين الذين شهدوا فتح خيبر مثل علي بن أبي طالب وغيره، وأصبح اليهود شركاء أصبح اليهود شركاء للمسلمين. قالوا من أجل عالكم قد شليتها علينا؟ قالوا ونزرعها لنباتنا. قال اليهود كيف تكون تجي من المدينة إلى خيبر تزرع الجرب حقك؟ لكن أن استأجرها منكم ويكون الغلول نصفين، نصف للمسلم ونصف لليهودي. وفعلا استأجروها منهم، فأرسل النبي عبد الرحمن عبد الله بن رواحة فكان يقسم الجربة نصفين، 10 أقداح لليهودي و10 أقداح للمسلم. كان الصحابة الذين فتحوا بلاد العراق وبلاد الشام ومصر وغيرها كانوا يعتقدون على أن الخليفة عمر سيقول يقعوا أهل مصر وأهل الشام أجرا لكم وأنتم ستكون الأموال لكم ولكم النصر. لكن عمر بن الخطاب بعبقريته وذكائه وسياسته نظر أولا سيكون سعد بن أبي وقاص والجيش الذي معه وأبو عبيدة والجيش الذي معه أغنى العالم، أيجي نصيب كل فاتح من الجيش الإسلامي الذي فتح بلاد الشام وبلاد العراق أيجي للكريم حرامة لكثرة القرى في بلاد الشام وبلاد العراق، أي هيصبحوا أغنياء وأولادهم أغنياء وأولاد أولادهم أغنياء، في حين أن المهاجرين والأنصار الذي في المدينة الذي آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا وفتحوا بلادهم للنبي وآووا ونصروا وجاهدوا معه، والمهاجرين الذين عذبوا وفتنوا في مكة وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين أصبحوا في غاية من الوقت، أم حبيبة وأم سلمة وعائشة وغيرها من أمهات المؤمنين فأبقوا فقيرات وأولاد الفاتحين في خناء عظيم. وأيضا يقولوا لنا أهل مصر وأهل العراق وأهل المغرب وأولى العالم الإسلامي الذي فتح المسلمون وأهل السند والهند وباكستان وأفغانستان وغيرها يقولوا لنا هم ذراء المسلمين جاءوا مستغلين مسيطرين يجبون الأموال ولم يجوا بالهدي الإسلامي، مع أن النبي بعث هاديا ولم يبعث جابيا. فقال كم قد كان أهل العراق يعطون على مزارعهم لدولة الفرس؟ قالوا كانوا يعطون كما نقول على اللبنة ريال. قال اضربوا عليهم أقل من الريال أقل. كم قد كان أهل الشام يعطون الروم؟ قالوا كذا وكذا على اللبنة الواحدة أو على المعاد أو على الفتاح. قال خذوا منهم أجل من ذلك، جعلت خراجية، هذه هي الأرض الخراجية، الزكاة في الثمرات، إذا كانت الثمرات يملكها مسلم والخراج على الأرض، إذا كانت الأرض خراجية فعليها أن يسلم خراج سواء كان المالك لها مسلما أو كافرا، فكان يصل الخراج إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيقسمه بين المهاجرين والأنصار وبين الأطفال، حتى كان المولود يولد وعاده ولدت أمه، فيقال لعاجل الحالة أو لشيخ الحالة ولد لفلان فيؤسف فيكون له معاش من الخرج. هذا كان يسموه العطاء. قال عمر بن الخطاب: من فضبة أمه أسست اسمي في الخراج. خرج في نص الليل يفتش ويتجسس، فسمع البنت وسمع الطفل وهو بيبكي، والأم تشتي ترضعه، ولكن تحب أنها تفطمه لعاجل تخرج تقلق فطنته لعاجل أنهم يأسسوه في الخراج، وهو يبكي. فسمع عمر فقال للمرأة في ظلام الليل يقول لها: لا تضربي الولد، ما للولد هذا بيبكي؟ قالت: لأن عمر ما يكرر إلا إذا فضموه، فأنا أريد أن يفضموه لعجل يكرر عمر. قال عمر: ويل لعمر، كم قد مات من الأطفال. ثم أمر من ولد للمولود يدخل في الخراج، وبعد ذلك أصبح الخراج يغني المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين. لكن في العصر الأموي وفي العصر العباسي كان يصل الخراج ويأكله الخليفة والشعراء والمضحكين والجوار وغير ذلك. ثم جاءت الدول الأخرى فتركت الخراج وعملت الضرائب، وإلا فالخراج منصوص عليه في جميع كتب الفقه، وأجمع عليه الصحابة والتابعين. إلا اليمن فليست أرض خراجية، اليمن ليست أرض خراجية، لأنه دخل الإسلام إلى اليمن بمجرد الدعاء. أرسل النبي علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبال وأبو موسى الأشعري وغيرهم، فأسلم أهل اليمن طوعا، وما كان يؤخذ من أهل اليمن إلا الزكاة، ويؤخذ من أهل الشام وأهل العراق وأهل خراسان وأفغانستان وبلاد المغرب والأندلس وغيرها الخراج مع الزكاة. ولو ذا الحين لو تقوم خلافة إسلامية إمبراطورية إسلامية تضم العالم الإسلامي كله، ويكون الخليفة في مكة أو في القاهرة أو في صنعاء، ويرد الخلافة ويأخذوا الخراج على جميع العالم الإسلامي ما عدا اليمن وما عدا أندونيسيا وماليزيا، لأن أندونيسيا وماليزيا دخل الإسلام فيها بواسطة التجارة الحضارة، فسيأخذ إلى صنعاء أو إلى مكة أو إلى القاهرة، ثم يوزع على العالم الإسلامي كله، الفقير والغني أنه ما بش فقير. ولو ترجع الخلافة الإسلامية وتكون كلها مربوطة بالقاهرة أو بمكة أو بصنعاء، أن البترول في جميع الأراضي الذي فيها البترول قيمة البترول كله يصل إلى العاصمة، والعاصم التبشر ما هنا الدول والأراضي والأقدار المحتاجة إلى الفلوس وتعطيهم. لو شيء ما بش فقيه في العالم الإسلامي كله، لأن هذا لما تفرقت الدول دول الخليج في حيث المال ما بش أن يجو به، ودول في أفريقيا في متوجو. ولو كان هناك خلافة إسلامية أن كل شيء بيوصل إلى العاصمة والعاصمة توزع. هذه هي الأرض إذا قالوا الأرض الخراجية فالمراد بها الأرض التي فتحها الإسلام بالجيش وبالقوة، فيلزم بها العشر وهو الزكاة أو نصف العشر وهو الزكاة، ويلزم فيها الخراج. أما أندونيسيا وماليزيا واليمن فلا يلزم فيها إلا الزكاة فقط. الزكاة إذا كان مسلما، أما الذمي فلا يسلم زكاة، وأما الخراج فهو على المسلمين وعلى الكافرين، لأنها على الأرض. من احتل الأرض هذا واشتراها فعليه أن يسوي أن يسلم الخراج. فهذا هو الأرض الزراعية الذي بيقول الأرض الخراجية، والأرض الخراج خراج وظيفة أو خراج مقاسمة. إما خراج وظيفة بمعنى يقولوا على أهل الكنعان أو أهل خولان أو أهل الحيمة يدوا كذا كذا هي ويشدوا عن بعضهم، يتكبرها واحد ويقول أنا على أهل الحيمة تعرفوا مني كذا كذا 1000 ريال وأنا شاس التناويهم، ولا مقاسمة يعني على كل فرد فرد، فمسؤول الدولة يصل إلى كل بقرية وإلى كل وعر وإلى كل جربة ويقول من يملكها، يقول فلا، فيقول سلم كذا وكذا. هذا إذا قد كانت خراج مقاسمة، ولا خراج وظيفة أن يقول من هو المسؤول عن هذه البلاد، قالوا الشيخ الفلاني قد التزمها بكذا كذا 1000، يقول له اتي الالتزام ورحلتهم 6 والرعية. هذا هو الخراج الذي كان في أيام الصحابة والتابعين، والذي تركتها الدول وعملت شيء آخر لم يجمع عليه الصحابة. الخراج لم يرد في القرآن ولم يرد في حديث، ولكن استحسنه عمر بن الخطاب وأجمع العلماء عليه. وقد أطلق الأصوليين على ضريبة الأرض العشرية أنها مؤونة فيها معنى العبادة، وعلى ضريبة الأرض الخراجية أنها مؤونة فيها معنى العقوبة. أما العلة في أن كل منهما مؤونة فظاهرة، لأن مؤونة الشيء ما به بداء، وهذه الضريبة فيها بداء الأرض في أيدي آلهة مستثمرة غير معتدى عليها. وأما العلة في أن ضريبة الأرض العشرية فيها بعد العبادة فظاهرة أيضا، لأن زكاة الخارج من الأرض تصرف في مصارف الزكاة. وأما العلة في أن ضريبة الأرض الخراجية فيها بعد العقوبة فغير ظاهرة، لأن الخراج ضريبة وضعها عمر بن الخطاب على الأرض الزراعية التي استبقيت في أيدي غير المسلمين ليصرفها في المصالح العامة، نظير الضريبة التي فرضها الله على الأرض التي في أيدي المسلمين لصرفها في المصالح العامة، والآراء التي تبدلت بين عمر وبين كبار الصحابة في وضع هذه الضريبة لا يؤخذ منها. هذه مسألة إجماعية، إنما عمر نفذها، ما أصدر قرار من ذات نفسه، بل تكلم مع الصحابة وأقروا عمر على هذا الرأي فصار إجماعا، ثم أمر عمر بأن تنفذ. الضرائب التي فرضت فيما يغنم بالجهاد، فيما يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمعادن، فإن الشارع جعل 4 أخماس: الغنيمة للغانم وخمسها لمصالح عما بينها الله في القرآن بقوله: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجعل اربع اخماس ما يوجد من المعادن والكنوز للواجد وخمس لمصالح عامه بينها. كانت الغنائم تصل من عند الجيوش من عند امير الجيش بعدما ينزع منها الخمس ويقسمها بين المجاهدين يرسل الباقي اربع اخماس الى عند الخليفه والخليفه ياتي بها لذوي القربى وهم اقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم وبني المطلب ابناء عبد مناف ولليتامى ولمن كان من المساكين ولابن السبيل. واما قوله لله فانما هو للتبرك والا كله كل شيء ملك لله. واما للرسول فهو للخليفه. قال العلماء هكذا المجاهد رئيس المجاهدين كان يرسل اربع اخماس الى الخليفه والخليفه ياخذ من الخمس هذا خمسه له لانه قائم مقام الرسول ثم ياخذ الخمس الثاني وياتيه ذي القربى. من هم ذي القربى الواردين في هذه الآية الكريمة؟ هم بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف لأن عبد مناف قد كان معه أربع عيال واحد اسمه هاشم. هاشم قد كان الولد الأول وذريته بني هاشم والثاني المطلب وولدته بني المطلب ابن عبد مناف والثالث عبد شمس وولدته بني أمية والرابع بني نوفل نوفل ابن عبد مناف الذي منهم جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. حال ما نزلت الآية ولد القربى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب وقال لهم هذا نصيبكم من الغنائم. فجاء بنو أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف وجاء بني نوفل ابن عبد مناف وقالوا يا رسول الله لماذا أتيت لبني المطلب ولم تأتي لنا بنصيب من الغنائم مع أننا كلنا أربعة أربع قبل أبوهن واحد وهو عبد مناف. بني هاشم لا شك أنهم قومك وقبيلتك لكن بني المطلب لماذا أدخلتهم بيننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقا لا في الجاهلية ولا في الإسلام ما داموا هم لم يفارقوهم لا في الجاهلية ولا في الإسلام وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حالما قريش اجتمعوا على بني هاشم في مكة وقد كان المسلمون في ضعف لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوا منهم ولا يشتروا منهم قاطعوهم. أهل مكة قاطعوا بني هاشم في شعب أبي طالب. بني المطلب تحاصروا معهم وقالوا لا نفارقكم أبدا فكافهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم من ذوي القربى ما دموا انقبضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بني نوفل وأما بني أمية فهم أعداء لبني هاشم. أولا في الجاهلية كانوا أعداءهم وبعدها في الإسلام، حتى لقد رووا في كتب التاريخ أن عبد شمس وهو جد بني أمية وهاشم وهو جد بني هاشم ولدا من أم واحدة توأمين، ولدت بهم توأمين ومدلاشي، هذاك طفل وهذاك طفل وترابطي وبينهم بشرة لاشية، ما بين هذا وهذا بشرة مرتبطة. فأخذوا السكي وذبحوا البشرة وذيك فلت وحده وذيك فلت وحده، هاشم وحده وعبد شمس وحده. فجاء بعض القحاء أو بعض المتشائم فقال إذا صدقت فراستي فستكون عداوة في ذرية عبد شمس وفي ذرية هاشم، وفعلا وقعت عداوة ما بين بني هاشم وبني أمية. ثم جاء الإسلام فكان أعظم من عاد النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان، هذا هو الذي حاربوا النبي في يوم بدر، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من بني أمية، وفي أحد وفي الخندق وغيرها من الغزوات أبو سفيان. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم معاوية وعلي ثم يزيد بن معاوية والحسين بن علي ثم هشام بن عبد الملك وزيد بن علي، فرع عداوة قديمة. أما بني المطلب فهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم دائما، أولا أنصار بني هاشم في الجاهلية ثم أيضا في الإسلام، فلهذا أدخلهم في قوله ولد القربى من هم قربى النبي بني هاشم وبني المطلب ابن عبد براء. ولهذا ذهب الشافعي إلى أن أهل البيت هم بني هاشم وبني المطلب ابن عبد براء. إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد؟ عند الإمام الشافعي أنهم بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف. فعلى هذا الإمام الشافعي هو ينتسب إلى المطلب ابن عبد مناف. ففي المذهب الشافعي أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي من أهل البيت، ولهذا كتبوا على القبة التي على قبر الإمام الشافعي في بصر يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وعند الزيدية أهل البيت هم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسين والحسن والحسين ومن تناسل منهم، وبعضهم قال أن أهل البيت هم بني هاشم فقط، آل علي وآل عديل وآل جعفر وغيرهم ممن ينتسب إلى هاشم ابن عبد مناف. والثاني اليتامى، كان النبي يعطي من الأخباس القصار اليتامى الذي ليس لهم من يعولهم لا عدوى أب يعولهم ولا شلفهم أشد من غيرهم احتياجا والمساكين وابن السبيل. هذا ابن السبيل هو المبتدع. خمسة أنواع من العقوبات الكاملة وهي حتى الزنا وحتى السرقة وحتى البغاة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فهي لمصلحة المجتمع كله. هذا الزنا حتى الزنا وتحريم الزنا لأجل لمصلحة المجتمع لألا تختلط الأنساب وحتى السرقة لحفظ المال وحتى البغاة لحفظ أموال الناس ولتأمين الطرق. وهذا السادس قوله نوع من العقوبات القاصرة وهو حرمان القاتل من الإرث فهو عقوبة قاصرة لأنه عقوبة سلبية لم يحق القاتل بها تعذيب بدني أو غرم مالي وهو حق الله لأنه ليس في نفع للمقتول. من قتل مؤرثه حرم من الميراث عقوبة سلبية. ما قال من قتل هذا يتي غرام لكن يحرم من الميراث. من قتل أبوه أو أخوه وهو وارث له يحرم من الميراث. قال العلماء وكذلك الموصى له. قال العلماء إذا أوصيت لفلان بباقي ثلثي أو بالبيت الفلاني وهو استمتع موتي فقتلني. قال العلماء تحرم تنفيذ الوصية هذا قياسا على القاتل. فالأصل القاتل الذي قتل مؤرثه والفرع الموصى له الذي قتل الذي أوصى له والعلة الجامعة بينهما هو أن كل واحد استعجل الشيء قبل أوانه فجوزي بحرمانه. والحق أن الموصى له يحرم من الوصية. اللهم إلا إذا أجازها الموصي بعد الحادثة. رمى قال من هو الذي رماني؟ قالوا فلا. قال هذا الجزاء حينما أوصيت له لكن نفذوا الوصية ولو قد قتلني ومات ننفذها لأنه قد أجازها ورضي له بعد أن جنى عليه. فالماء الوارث الذي قتل يحرم من الميراث. القاتل الذي قد قتل يحرم من الميراث والدليل عليه الحديث. أما الموصى له فيحرم من الوصية والدليل عليه القياس فقط. هل الضرائب الآتية المراد بها المفوس كما جرى الحديث في النهي عن الجبروك؟ المفوس هي الجبروك والضرائب غير الجبروك. هل يجوز أن نكتب محمد صاد نكتب حرف الصاد بدل صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة خلافية. هل يجوز أن نكتب بدلا من صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاد ولا صلعا؟ قال بعض العلماء ومنهم الشوكاني لأنه جائز، لأن المراد شك يدل عليه. وقال جماعة من العلماء منهم ابن باز أنه لا يجوز، والظاهر الجواز لأنه عبارة عن استراحة. أما النطق فسنقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما عنده صار ولا صار عام. هل على ولي المريض الذي مات وعليه صوب أن يصوم؟ يصوم عنه، فهل هناك فرق بين المريض المرض المرجو شفاء والغير المرجو شفاء؟ المريض ما حد يصوم عنه أبدا، لا يصوم الحي عن الحي، لكن إذا مات صاب عنه وليه. أما ولا زال حيا فإنه إذا قد كان أويس من صحته فيخرجوا عن كل يوم طعام مسكين. إذا في واحد قد عمره في 90 سنة ولا يستطيع الصوم يطعمه عن كل يوم مسكين ولا يصوم عنه لا وليه ولا الأجنبي. هل الخراج على الأرض الزراعي فقط أم على كل الأرض وما يبنى عليها؟ الخراج على الأرض الذي من شأنها أنها تزرع، ما بس على الجبال، سواء زرعها صاحبها أو صرفها. كل أرض مسحوها مسحو أيام عمر أرض العراق من أولها لآخرها، كل جربة صالحة للزراعة يسلب الضريب سواء زرعها أو صرفها، وكل بقعة لا تصلح للزراعة ليس عليها شيء. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء أن الإنسان الذي يسموه الآن التتبع، والآن ما يسموه حتى
البحث
ماشي هم يقولونهم الاستقراء الذي يسموه الآن الاستبيان. ما رأيكم في مادة كذا في الدستور؟ هل هي تصلح أو لا؟ يبشروا ما قال الأكثر. هذا هو الاستقراء. ما هو الراجح في مسألة زكاة العين؟ القاصر الذي لم يبلغ، هل هو رأي الشوكاني أم رأي الجمهور؟ الراجح رأي الجمهور. ما رأي الشرع في رجل يعمل في البيع والشراء؟ قام بشراء معدات وأدوات بعض المرافق الحكومية فاشترى هذه المعدات والأدوات من تلك المرافق بعد إخراج الأوامر والتسهيلات من مسؤولي تلك المرافق ودفع بعض الأموال لبعض الموظفين لكي يتم الشراء، فهل عليه وزر في ذلك أو أن الوزر يتحمل مسؤولي المرافق والموظفين؟ ما أظهرش
يعني اشترى أدوات من حق الدولة، وفي أثناء الشراء يتالبي شوي يسحلوا عملية الشراء يبيعوا منه
لا من غيره بسعر الزمان والمكان أو يرخصوا له. فإذا المراد بيعوا مني لا من غيري فأنا أحق لأنني قد سبقت فلا مانع، وإنه لأجل ترخصوا لي فهو خيانة.
سهل المعامل بس
إذا لي سهل ولا يحل بطوش ولا أجل لا أحد يشركوش غيره فلا مانع، وإنه لأجل يرخصوا له فهي خيانة من الطرفين. هل يحق للنساء أن تزور القبور؟ في بعض الأحيان مع الضوابط الشرعية افتونا، لا مانع للمرأة أن تزور القبر بشرط أن لا تعتقد في صاحب القبر إذا كان ولي أو عالم، وإذا كان صديق فلا تنوح ولا تصرخ ولا تتكشف ولا تشد الجيوب ولا ترتب الشعوب. إذا هي تزور القبر بمعنى أنها تتعب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتذكير الآخرة للرجل والمرأة. وقال بعض العلماء وهم الحنبلية: لا يجوز للمرأة أن تزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارة القبور، كنا زوارة القبور التي أدنوها، أما التي الزور الزيارة الشرعية فلا مانع. بدليل أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول إذا أردت أن أزور القبور؟ فقال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله إلى آخره. ولم يقل لها: أنت امرأة والمرأة لا تزور. كذلك لقي النبي امرأة وهي تبكي وتنح على القبر، فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري ولا تجزعي وما اجلسي في بيتك ولا تخرجي للزيارة. فقد أقرها على الزيارة ونهاها عن الجزع. وكذلك دليل ثالث أن كانت تخرج فاطمة الزهراء في أيام النبي تزور حمزة ابن عبد المطلب عمها إلى أحد. بعض الجمعيات تستخدم بعض الآيات القرآنية في القضاء القماشية التي تستخدمها جمع التبرعات في المساجد، كون تلك الآيات من شعار تلك الجمعيات، فليجد ذلك لا مانع إذا قد كان يستدلوا بها: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا المؤمن أخو المؤمن أو غيره، بشرط لا يمتسعوها. هل فضيلتكم أن تعيدوا القصة للأبيات الشعرية التي قال فيها أن دخول الحمام ليس لدموع عيونه بل لدموع كله، فقد استطرفناها ولم نتمكن من كتابتها؟ قال ابن الوكيل الشاعر، ابن الوكيل الشاعر هذا شاعر بغدادي قبل 1000 سنة، غرية حمام والسنة سنة مجاعة وفقر، فقالوا للناس في جوع وفقر مجاعة وأنت بتتحمم وترتاح. فقال: ولم أدخل الحمام من أجل لذة، ولم أدخل الحمام من أجل لذة، وكيف ونار الشوق بين جوانحي، بين اشتاق إلى الحياة ما لقيتهاش، ولكنه لم يكفني فيض أدمعي، فجئت لأبكي من جميع جوارحي. هذا في بغداد قبل 100 سنين، وقد صارت في صنعاء قبل 300 سنة القاضي أحمد ابن ناصر المخلافي أحد علماء صنعاء وأدبائها، دخل يتحمم في الحمام وخرج وقد صبغ دقنته بالحنة وبقي آثار الحنة في أطراف أصابعه، فلقيه واحد فقال له: بتتحمموا في هذه الأيام العصيبة والناس تائهين؟ فقال: ولم أدخل الحمام من أجل لذة، وكيف ونار الشوق بين جوانحي، ولكنه لم يكفني فيض أدمعي، فجئت لأبكي من جميع جوارحي. قال لك: كيف البكاء من جوارح؟ ما بكيش، هو ذا بتخضب دقنتك وعذا آثار الخضاب الحنة في أطراف أصابعك دليل على أن المراد الزينة وليس المراد فيها البكاء من جميع الجوارح. فقال ارتجالا ارتجله فقال وليس خضابا ما بكفي وإنما مسحت به أثر الدموع السوافح وإنما مسحت به أثر الدموع السوافح هل لكم اختيارات على فتاوى الإمام الشوكاني؟ بعضهم وهو الأكثر تابعه وبعضه وهو الأقل أخالفه. هل يعتبر مسافرا؟ هل يعتبر مسافر؟ لا مسافرا. من سافر من قريته إلى المدينة وبينهما 30 كيلومترا مثلا بني مطر إلى صنعاء، نعم. يعتبر فعل ماضي وغير صيغة الفاعل والنائب الفاعل ضمير، فسمع أن هناك نسمع أن هناك حنة أسود، فهل يجوز صبغ الشعر البيض به حين والحنة الأسود؟ أنا ما سمعت هذا. يسمى الكتم سواد إلى حمره الذي يسمى بني، يسمى الكتم. فضل السواك في الصلاة 70 صلاة حديث، ولكنه ضعيف. حديث أن الصلاة في السواك 70 صلاة حديث موجود في كتب الحديث، لكنه من الأحاديث الضعيف جدا. نسمع الآن حوادث الزواج عرفي سرا بدون ولي، ما الحكم الشرعي؟ لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. لا تنكح المرأة البراء ولا تنكح المرأة نفسها. ثلاث أحاديث تدل على شرطية الولي، وإذا لم يكن ولي فهو باطل. امرأة اختبى زوجها من أحداث يناير في عدن إلى اليوم ما يلزم عليها الآن، تفسع عقد نكاحها عند العاقل وتتحرر أو تستخرج حكم من الحاكم أنه قد مات موت حكمي، أن الغالب أنه قد مات، فتقسم تركة وتأخذ نصيبها. وإذا جصى هذا الرجل فإنهم سيضمنوا. تحضر إلى الحاكم إذا تريد الولد، وتحضر إلى الحاكم إذا كانت تريد الفسخ.
هو المقصود ربما سأل عنه قد ظهر زوجها، قد كان محتفي ظهر معه في الشيء.
ما ظهر في الدنيا.
يقول والله لم يظهر
هذا. آدم قد ظهر أهلا وسهلا.
يريد يسحب أنه ظهر واحد من هذا.
إذا ظهر وقد حكم الحاكم بالفسخ فليس له أن يطالب بزوجته، لأن الفسخ منزلة الطلاق، لأنه ضحى به.
جزاكم الله خير.
الرحمن الرحيم. ذكرت من هذا قال أو قال الذي إلي الرحمن الرحيم. عقوبات فيها معنى العبادة، كالكفار لمن حنث في يمينه، والكفار لمن أفطر في رمضان عمدا، والكفار لمن قتل خطأ أو ظاهر زوجته، فهي عقوبة لأنها وجبت جزاء على معصية. الكفار لمن حنث في يمينه، من حنث في يمينه فعليه الكفارة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين ومن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، والكفارة لمن أفطر في رمضان عمدا. هذه 3 إطعام 60 مسكينا أو صيام 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة، والكفارة لمن قتل خطأ. هذا الذي قتل خطأ ليس إلا كفارة 2 فقط، وهي عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين، أو ظاهر زوجته الذي ظاهر من زوجته 3، وهي عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قد خلطها، قال لمن قتل خطأ أو ظاهر زوجته، يتوهم الإنسان أن سواء وليس بسواء، يتوهم العامة أن من قتل خطأ أنه يطعم 60 مسكينا، مع أنه ليس كذلك. إطعام 60 المسكين في حق الظهار وفي حق من أفطر في رمضان عمدا، أما القتل فليس فيه إلا عتابين فقط، عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين. اكتبوا في قوله قال كفار لمن حنث في يمينه، قلوا إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام متتابعات إذا لم يجد ما يطعم به العشرة المساكين. وهذا ثم قال والكفارة لمن أفطر في رمضان، اكتبوا إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين. والكفارة لمن قتل خطأ 2 فقط، لمن قتل خطأ 2، وهي عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين فقط، أو ظاهر من زوجته. هذا 3 60 مسكينا أو صيام 2 متتابعين أو عتق رقبة. فهي عقوبة لأنها وجبت جزاء على معصية، ولهذا سميت كفارة أي ستارة للعتق. الكافر هو الذي يستر نعمة الله عليه ويغطي نعمة الله عليه، والكافر الزارع يسمى كافر لأنه يغطي الزرع، يعمل القحاط ثم يدفنها، ومنه يسمى في مصر المواضع الكفر، كفر الدوار كفر الزيات، يعني مزرعة الزيات مزرعة الكفر. فيعجب الكفار نباته، المراد بالكفار هم الزراع الذين يغطون القحاط الدرب بالتراب، والكافر هو الذي يغطي نعمة الله. وفيها معنى العبادة لأنها تؤتى بما هو عبادة من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة، فهذه الأنواع كلها حق خالص لله وتشريعها لتحقيق مصالح الناس العامة، وليس للمكلف الخيرة فيها وليس له استعداد، لأن المكلف لا يملك أن يسقط إلا حق نفسه، ولا يملك أن يسقط صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو صدقة واجبة أو ضريب مفروضة أو عقوبة من هذه العقوبات، لأنها ليست حقه. هي الضريبة المفروضة ما بش فيها دليل، إنما الطوال احملها. الضرائب ليس لها اصل في الاسلام وانما عملتها الطوال التولة العباسية والتولة العثمانية وغيرها من الدول والدول المعاصرة. أما أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين فليس هناك شيء غير الزكاة والخراج. وأما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله تضمين من أتلف المال بمثله أو قيمته وحق خالص لصاحب المال إن شاء ضمن إن شاء ضمن وإن شاء ترك. من أرث الشيء ولا شيء وأتلفها لازم يأتي قيمتها، إذا كانت في مية يأتي قيمتها وإن كانت مثلية يأتي مثلها. المثلي ما يضبط بالكيل والوزن ويكون التفاوت في أثمانه يسيرا مثل الحب. الحب يضبط بالكيل أو بالوزن ومثل السمن وغيره ومثل ملبس بالذراع. هذا يسمى مثلي يضمن بمثله. من أخذ عليك ضاق بس يضمن بضاق مثلها لأنها مضبوطة بالذراع. كذلك من أخذ عليك تنك السمن يردها لأنها مضبوطة بالوزن، والحب لأنه مضبوط بالقدح مضبوط بالكيل أو بالوزن. أما الجيمي فهو ما لا يضبط لا بوزن ولا بكيل ولا بذراع، والذي تتفاوت فيه الأثمان مثل الجنبية. الجنبية جيمية لأن بالجنبية بمئة ريال وجنبية بألف ريال وجنبية بمليون وجنبية بعشر مليون، هذه تسمى قيمية لا يضمن بمثلها. إذا عرض واحد الجنبية وصارت خيضع صار يتحمم في الحمام العام أو يغسل في المسجد فسرقوها، ما تضمنش بمثلها. ونقول له سير اشتري لك جنبية، اشتري لك جنبية بدلا عنها، لأن الأضمان مختلفة وهي غير مضبوطة لا بالكيل ولا بالوزن ولا بالذراع بل بالقيمة. فيختار عدل وأن تختار عدل ونقول كم قيمة الجنبية التي كانت مع فلان ثم عن فلان، في قلوب قيمتها 500,000 نقول سلم 500,000، وإن قالوا مليون سلمت مليون، وإن قالوا 1,000 سلمت 1,000. بخلاف المثليات مثل الحب ومثل السمن ومثل العسل ومثل ملء الذراع، فتقول اتيل 10 مزارع بدل 10 مزارع، اتيل 10 أقداح بدل 10 أقداح، اتيل 10 كيلو بدل 10 كيلو. المثلي ما يضبط بالكيل أو بالوزن فيضمن بمثله. التيل الكدح مثله، التيل التنكة فيها 10 كيلو مثله. أما القيمي فهو ما لا يضبط لا بالخير ولا بالوزن، والذي تتفاوت به القيم. هذا الكدح قد يكون ب1,000 ريال وقد يكون ب900 أو يكون ب1,100، لكن الجنابي تختلف من 1,000 إلى 10,000 إلى 100,000 إلى مليون. تعالى. وأما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله تضمين من أتلف المال بمثله إذا كان مثلي، والمثلي ما يضبط بالكيل أو بالوزن. ولا تتفاوت فيه العثمان إلا يسيرا أو قيمته، وهو ما لا يضبط لا بكيل ولا وزن. هذا وتكون الأثمان بتفاوت ومختلف كثيرا، فهذا يضمن بمثله، يصير يدي للقدح مثل ما القدح، أو 10 كيلو سمن بدل 10 كيلو. أما الجنبية فلا يأتي لها بمثلها، وإنما يأتي بقيمتها، لأن الأثمان تختلف وهي غير مضبوطة. وحبس العين المرهونة حق خالص للمرتهن. إذا واحد جار عندي جنبية فأنا أحبسها عندي، وليس له حق أنه يطالبني بها حتى يرد الشيء الذي عنده. واجتماع التين حق خالص للتائن لحق أن يتقاضى التين الذي عنده. فالشارع أثبت هذه الحقوق لأربابها وهم لهم الخيرة، إن شاءوا أستوفوا لحقوقهم وإن شاءوا أسقطوها ونزلوا عنها. أما ما كان حق الله فلا يحق لأحد أنه يتنازل عنه، لأن الحق لله مثل الكفارات. لأن لكل مكلف الحق بأن يتصرف في حق نفسه، وهذه ليست من المصالح العامة. وأما ما اجتمع فيه الحق الحقان وحق الله فيه غالب فهو حد القذف، لأنه من جهة أنه صيام لأعراض الناس ومنع من التعدي والتكاثل يحقق مصلحة عامة فيكون من حق الله، ومن جهة أنه دفع للعار عن الحصنة التي كذبت وإعلان لشرفها وحصانتها يحقق مصلحة خاصة بها فيكون من حق الفرد. ولكن الجهة الأولى أظهر في هذه العقوبة، فلهذا كان حق الله غالبا فيها، فليس للمكذوفة أن تسقط الحد عن جاذفها، لأنها لا تملك إسقاط حتى غلب حق الله فيه، لأن الذين يكذفون المحصنات حكم عليهم القرآن بثلاث أشياء، بأنهم يجلدوهم 80 جلدة، وبأنهم يحكموا عليهم بأنهم فاسقين، وأيضا لا يقبل لهم شهادة. هذا قبول الشهادة ما عبش لحق البراءة الذي جذبوها، كذي حق لله سبحانه وتعالى، وكون أصبح فاسق هو حق لله سبحانه وتعالى. فلا فإذا قد عفت المرأة المكذوفة أو عفى الرجل المكذوف فلا نرضى بالعفو حتى نحكم عليه بالجلد، ونحكم عليه بأنه فاسق، ونبلغ القاضي بأن لا يقبل شهادته إلا إذا ما قد وصل الخبر إلى المحكمة ولا إلى التول وعافوا بينهم، فلا بانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، هكذا قال. أما